بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل، ومن المسائل التي توسع الشنقيطي في بيانها اشتراط الفقه في الراوي. هل يشترط في الراوي أن يكون فقيها؟ لا يشترط. ما الدليل؟ عدالة الراوي تحمله على أنه لا يمكن أن يروي شيئا لم يفهمه ولم يفقهه، فعدالته تمنعه من هذا الأمر. أيضا ما يدل عليه صراحة، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا نص صريح أنه قد يحمل الفقه من ليس بفقيه، أيضا يدل عليه. وكان منها أجادب أمسكت الماء، وهذا مثل لمن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى استفاد منها غيره أو استنبط منها الأحكام غيره. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله: قول المؤلف في التزكية والجرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المراد بالتزكية في الاصطلاح إخبار العدول عنه بصفات العدالة، والمراد بالجرح في الاصطلاح إخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة. فهذا تعريف التزكية أو تعريف التعديل، إخبار العدول عنه بصفات العدالة. وبعضهم يقول هو إخبار العدول عنه بما يقتضي قبول روايته، وهي هذه صفة العدالة إلا أنه أشمل إخبار العدول عنه بصفات العدالة والضبط، فهذا يدخل فيه العدالة والضبط، فهو إخبار العدول عنه بما يقتضي قبول روايته، سواء فيما يتعلق بالعدالة أو فيما يتعلق بالحفظ والضبط. والمراد بالجرح في الاصطلاح قال إخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة. وعرفه بعضهم كما سبق أنه إخبار العدول عنه بما يقتضي رد روايته حتى يكون أشمل. فإخبارهم عنه بما يقتضي رد روايته هذا من الجرح، سواء كان هذا الإخبار عائدا إلى الفسق والمروءة أو كان عائدا إلى الضبط والحفظ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية. بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. قال رحمه الله: معنى كلامه واضح، وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية يثبت بواحد عدل ولو كان عبدا أو امرأة. فلو عدل الواحد راويا تقبل روايته، ولو جرح ترد روايته. هذا في جانب الرواية، أن التعديل فيها يقبل بتعديل واحد، فلو عدله واحد لقبلت روايته لأنه قد عدله واحد من العلماء المعتبرين. ولو كان الذي عدله عبدا، ولو كان الذي عدله امرأة، لأن نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبدا أو أما، فكذلك التزكية فيها. يقول لأن الرواية تثبت بواحد، إذا روى الحر أو العبد أو المرأة حديثا وهو ثقة هل يقبل؟ نعم يقبل. فكما أنه تقبل روايته فيقبل أيضا تعديله وتزكيته. قال أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف، يعني الشاهد أقل من يشهد اثنان، فكذلك تزكية الشاهد يقول لا بد فيها من اثنين. فكما أن الرواية اكتفى فيها بواحد، إذا روى لنا واحد رواية نقبل روايته، كذلك تعديل الراوي يكفي فيه تعديل واحد. الشهادة أقل ما يقبل في الشهادة اثنان، فكذلك تعديل الشاهد لا بد فيه من اثنين يعدلونه، هذا مراده. قال أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف، وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد. وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة مذاهب. الأول لا بد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقا، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة، يعني أن الراوي لا تقبل روايته إلا إذا زكاه اثنان من العدول، وكذلك الشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا زكاه اثنان، هذا القول الأول. والثاني يكفي فيهما معا واحد، أي الراوي يكفي في تزكيته واحد، وكذلك الشاهد يكفي في تزكيته واحد. والثالث التفصيل، فيكفي الواحد فيهما بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة، وهو الذي درج عليه المؤلف، أي أنه يكفي تعديل الواحد للشاهد للراوي، وأما الشاهد فلا بد أن يكون الذين عدلوه اثنين. وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقول في الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل كلاهما يثبته المنفرد، ومالك عنه روى، ومالك عنه روى التعدد. وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية. والقول باشتراط التعدد في المعدل والمجرح في الرواية والشهادة معا عزاه الفهري للمحدثين والأبيار لأكثر الفقهاء، يعني القول الأول أنه لا بد فيه من اثنين عدلين سواء كان في باب الشهادة وباب الرواية. قال وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك، وكون التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح، فإن كان يكتفى فيه بواحد اكتفي في تعديله وتجريحه بواحد وإلا فلا. حاصل هذا أن التزكية كم يكفي فيها، ومتى نقبل رواية الراوي وشهادة الشاهد، إذا زكاه كم من الرواة أو كم من العدول. فمن أهل العلم من أطلق قال لا بد في التزكية من اثنين سواء كان الشاهد أو الراوي، لا تقبل رواية الراوي إلا إذا زكاه اثنان أو أكثر، ولا تقبل شهادة الشاهد إلا إذا زكاه اثنان أو أكثر. سواء كان هذا في باب الرواية أو في باب الشهادة. والقول الثاني عكس هذا القول، أنها تقبل تزكية الواحد سواء كان في باب الرواية أو باب الشهادة، فمن زكاه واحد تقبل روايته وكذلك تقبل شهادته. والقول الثالث فيه تفصيل، قالوا في باب الشهادة لا تقبل إلا تزكية اثنين أو أكثر. لماذا؟ لأن الشهادة نفسها لا تقبل فيه إلا شهادة اثنين أو أكثر، فكذلك تعديل الشاهد يشهد اثنان أنه عدل تقبل روايته تقبل شهادته. وأما في باب الرواية قالوا فيكفي فيه واحد، يكفي تعديل الواحد، فإذا عدله واحد تقبل روايته، وهذا الذي اختاره ابن قدامة واختاره الشنقيطي هنا. والقول الثاني ليس ببعيد بل هو أقرب، أنها تقبل تزكية الواحد سواء في باب الرواية أو باب الشهادة. أما باب الرواية فهذا عند كثير من أهل العلم، وأيضا باب الشهادة كذلك، وهو ظاهر ما روي عن عمر رضي الله عنه حين شهد عنده رجل فقال لا أعرفك فأتني بمن يعرفك، فطلب تزكيته من واحد، فجاء واحد يزكي عند عمر فلو زكى لقبل شهادته، فيكتفى فيه بتعديل الواحد، تعديل الواحد أي العدل، لا بد أن يكون المعدل عدلا وإلا لا يقبل تعديله. قال وإن كان صاحب الضياء اللامع يقول إن الفرق بينهما غلط، أي التفريق بين الشهادة والرواية، قائلا إن معقول الشهادة فيهما سواء، أي في الرواية والشهادة هما سواء، القصد هو إثبات أن هذا الراوي أو الشاهد ماذا؟ عدل. الغرض هو إثبات أن هذا الراوي أو هذا الشاهد عدل، فلا يفرق بينهما، لأن كل منهما إخبار عن شخص بصفات العدالة أو عدمها، وما قاله يرده الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل كثيرة. والحقيقة أن الفرق بين الرواية والشهادة ليس له دخل في هذه المسألة، فهذه المسألة ليست رواية ولا شهادة، إنما فيها إثبات عدالة، إثبات عدالة شخص معين، كقبول رواية المرأة منفردة ولو في الدماء والحدود مع عدم قبول شهادتها في ذلك، وكلا الأمرين إخبار منها عن أمر. وقد قال ابن عاصم المالكي في تحفته وواحد يجزئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل من نظر. إذن حاصل هذه المسألة أنه يقبل تعديل واحد، ويشترط في المعدل هذا نفسه أن يكون عدلا، فإذا عدل الواحد راويا يقبل تعديله، ويكون ذلك الراوي مقبول الرواية ومقبول الشهادة، سواء كان المعدل حرا أو كان عبدا أو كان امرأة، ما دام أنه عدل في نفسه فيقبل تعديله. قال المؤلف رحمه الله واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه. الآن هذه مسألة، وهي هل يقبل الجرح غير مفسر؟ فإن الجرح عند العلماء نوعان، جرح مفسر ويسمى الجرح المبين أيضا، وهو الذي بين فيه سبب الجرح، والذي بين فيه سبب الجرح. والثاني جرح مبهم، وهو الذي لم يبين فيه سبب الجرح. فالجرح المفسر مثلا أن يقول في راو كان سيء الحفظ جدا، إذن ما هو سبب جرحه له؟ سوء حفظه، فهذا جرح مفسر. قوله أيضا في راوي منكر الحديث، إذن ما هو سبب جرحه؟ النكار في حديثه. قوله في الجرح: فلان كان يخالف الثقات ولا يضبط ما يرويه، أيضا هذا فسر سبب، بيّن سبب الجرح وفسر هذا الجرح بأنه مخالفة الثقات وعدم ضبط الرواية. أو يجرحه بأمر من أمور الفسق، بشرب الخمر، بفعل المعاصي، هذا جرح مفسر. والجرح المبهم كان يأتي يقول في راوي ضعيف، نجد كلام الإمام يقول فيه ضعيف، فكلمة ضعيف هذه لم يبين فيها هذا المجرح سبب هذا الجرح، لماذا ضعفه، لماذا رد حديثه، فلم يبين. فلان المسألة معقودة في قبول الجرح المبهم الذي لم يفسره الجارح ولم يبين السبب فيه، هل نقبل هذا الجرح المبهم أو نرده؟ قال: خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب: أحدها أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سببه، لأن عدالته تمنعه من الجرح بأمر غير قادح. هذا القول الأول، أن الجرح يقبل ولو كان مبهما ولو لم يبين فيه السبب. لماذا؟ قالوا: لأن عدالة هذا المجرح هو عدل، فعدالته تمنعه أن يجرح إنسانا بغير سبب، فلا يمكن أن يجرح إنسانا إلا وعنده سبب في الجرح. قال الثاني: أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه، لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح، فقد يظن الأمر قادحا وهو ليس بقادح. الثاني عكس الأول، قالوا: بل لا يقبل إلا إذا بين سببه. لماذا؟ قالوا: لأن هذا المجرح قد يتوهم ويظن أن هذا الأمر الذي جرحه به يستحق التجريح به، وهو ليس كذلك، لا يكون قادحا، فلا بد أن يذكر السبب حتى يطلع الناس عليه وينظروا هل هو قادح وهل يستحق أن يكون سببا في الجرح أو لا يستحق. الثالث التفصيل بين المجرح الذي حصلت الثقة ببصيرته وشدة معرفته وتمييزه لأسباب الجرح فيقبل تجريحه مع عدم بيان السبب، وبين من ليس كذلك فلا يقبل تجريحه حتى يبين السبب. هذا الثالث في تفصيل. قالوا: ينظر إذا كان هذا المجرح من الأئمة المعروفين الذين عرفوا بخبرتهم وبصيرتهم في الجرح والذين انتصبوا لهذا الأمر، فهذا يقبل جرحه ولو كان مبهما. وأما إن كان ليس من هؤلاء الأئمة الذين عرفت بصيرتهم وخبرتهم فهذا لا يقبل إلا مفسرا. وهذا القول الثاني اختاره ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وكذلك ابن حجر في النزهة، وهو أصح الأقوال لكن بقيد، وهو ألا يعارض بتعديل، ألا يعارضه تعديل، يقبل الجرح مبهما إذا لم يعارضه تعديل، وكان من إمام من الأئمة المعروفين في هذا الشأن. فإذا اجتمع الأمران أن يكون هذا الجرح المبهم من إمام حصلت الثقة ببصيرته وتبينت شدة معرفته وتمييزه، وأيضا لم يعارضه تعديل من إمام آخر، فهنا نقبله. وكثير من الجرح الذي في كتب الجرح والتعديل هو من هذا الباب، فإذا لم نقبل مثل هذا لزم أن نرد كثيرا من كلام الأئمة. فكثيرا ما تجد في كلام الأئمة يقولون فلان ضعيف، وربما تواردوا على هذه الكلمة ولم يبينوا سبب الجرح، ولو لم ولم يعارض ذلك الجرح أي تعديل فهذا مقبول ولا شك. أما إذا كان ليس من الأئمة الذين عرفوا بهذا الشأن فهذا لا يقبل مطلقا. وهكذا إذا عارضه تعديل فهذا سيأتي التفصيل فيه أيهما يقدم، التعديل أو التجريح. فما هو الحاصل في هذه المسألة؟ هل نقبل الجرح المبهم بشرطين نقبله؟ أن يكون الجارح من أهل الخبرة والمعرفة والتمييز في هذا الباب، من الأئمة الذين انتصبوا لهذا الشأن، وألا يعارضه تعديل من إمام آخر، فهنا يقبل. قال مقيد عفى الله عنه: جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل إلا مع بيان السبب، لأن المجرح قد يظن ما ليس بقادح قادحا. الصحيح هو الذي سبق من التفصيل، هو الذي رجحه كثير من الأئمة. وقد قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. والبرذون هي الخيول الغير عربية، الخيل الغير عربي يسمى برذون. قال: وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري، فقال: وما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، فهو ظن أن امتخاط حماد يعني تضعيف لذلك الراوي لصالح المري. قال: لأنه امتخط إشارة إلى عدم إكرامه له، وأنه راوي ضعيف أو نحو ذلك، فهل هذا يكون كذلك؟ ربما احتاج ماذا؟ أن يمتخط، فلا يكون كذلك، مع أن صالح المري هو ضعيف، صالح المري ضعيف. قال: وأشباه هذا كثيرة، وصالح بن بشير. ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهم، فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة. البخاري روى عن عكرمة لأنه لم يثبت فيه الجرح، معارض بتعديل أئمة كثير، فكم من الأئمة الذين عدلوا عكرمة؟ فرواية البخاري ليه؟ لأن الجرح هذا لم يثبت في عكرمة، لا لأن البخاري يرد تجريح الجارح إذا لم يفسره. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمر بن مرزوق، أيضا رواية البخاري لعمر بن مرزوق روى عنه مقرونا بغيره. عندنا عمر بن مرزوق، نعم هو عمر بن مرزوق. قال: ورواية مسلم عن سويد بن سعيد وغيره. نعم، سويد بن سعيد جرح، بل جرح بتجريح مفسر سويد بن سعيد، فلا يصح التمثيل به هنا، مع أن الأئمة قد عابوا على مسلم إخراجه لسويد بن سعيد، سويد بن سعيد الحدثاني الذي قال في شعبة: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويد بن سعيد، حين روى حديث: من عشق فعفى فكتم فمات مات شهيدا. فلما سئل شعبة عن هذا الحديث قال هذه المقالة المشهورة. فحاصل هذا أن هذا الذي اختاره الشنقيطي لا ينضبط، ويلزم على هذا القول الذي اختاره رد كثير من كلام أئمة الجرح والتعديل، فكم من الكلام في رواه ليس فيهم إلا جرح مبهم. فإذا قلنا بما ذهب إليه الشنقيطي أنه لا يقبل إلا مع بيان السبب، لزم أن نرد كثيرا من كلام الأئمة الموجود في كتب الجرح والتعديل، وأن نبقى في بعض الرواة غير مهتدين إلى حالهم. فالصحيح هو أن الجرح المبهم مقبول بالشرطين السابقين، أن يكون الجارح من الأئمة المعروفين المنتصبين لهذا الشأن، وألا يعادله وألا يعارضه تعديل من إمام معتبر. فمتى وجد هذان الشرطان قبل هذا الجرح ولو مبهما. قال العراقي في ألفيته: وربما رد الكلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، هكذا عندكم رد الكلام ولا رد كلام الجارح؟ ردها، رد كلامه أقصد بدون ال، كلامه عندي خطأ. وربما رد كلام الجارح هكذا، رد كلام الجارح، الكلام خطأ الكلام. وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. انتهينا من هذه المسألة وهي الجرح المبهم. قال رحمه الله: أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح، لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل. هذا إن تساوى عدد المجرحين والمعدلين، أو كان المجرحون أكثر. فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح أن يقدم الجرح، لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل، وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المجرحين. وقيل قدم التعديل للكثرة وهو ضعيف، هذا حاصل كلامه. ها؟ إيه؟ وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين، ماذا قرأت أنا؟ مجرحين، نعم. وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين، وقيل قدم التعديل للكثرة وهو ضعيف. هذا ما اختاره ابن قدامة، يقول إذا تعارض جرح وتعديل فله حالات: إما أن يكون المجرحون أكثر من المعدلين، أو يكون المجرحون عددهم مساويا لعدد المعدلين، فهنا يقبل أو يقدم الجرح. ثم اختار في الصورة الثالثة أن يكون عدد المعدلين أكثر من عدد المجرحين، أن المقدم أيضا الجرح، فيقدم الجرح في الثلاث الصور. إذا كان عدد المجرحين أكثر من عدد المعدلين، أو كان عدد المجرحين مساويا لعدد المعدلين، أو كان عدد المجرحين أقل من عدد المعدلين، فيقول التعديل في كل أو التجريح في الصور الثلاث هذه هو المقدم. لماذا؟ لأن المجرح عنده زيادة علم، فهو يجرح بأمر خفي على المعدل، المعدل باق على الأصل، وهذا المجرح عنده زيادة علم نقلته عن الأصل، فقوله هو المقبول. هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله. قال: هذا حاصل كلامه. وتحقيق المقام في هذه المسألة أن المجرحين إن كانوا أكثر، أي أكثر من المعدلين، جرحه خمسة وعدله ثلاثة، فالتجريح مقدم إجماعا. فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين، أو كان المعدلون أكثر، فكذلك على الصحيح أن يقدم الجرح على الصحيح. فإذا كان عدد المعدلي المجرحين أكثر فهنا قول المجرحين مقبول بالإجماع مقدم على التعديل، وإذا كان عدد المجرحين مساويا لعدد المعدلين أو كان عدد المجرحين أقل فالصحيح أيضا يقول قبول التجريح ما أن فيه خلافا. وقيل بالترجيح فيهما، وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله والجرح قدم باتفاق أبدا، إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بدون مين، وقيل بالترجيح في القسمين. وشد من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور. هذا خلاصة ما ذكره ابن قدامة والشنقيطي رحمهم الله. والأحسن مما ذكروه في هذه المسألة وهو الذي سار عليه أهل الحديث وذكروه في كتبهم أن يقال إن هذه المسألة لها صورتان، وهي إذا تعارض الجرح والتعديل فلها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الجرح مفسرا، والصورة الثانية أن يكون الجرح مبهما. فإذا كان الجرح مفسرا أي بين المجرح سبب تجريحه فهو مقدم على التعديل ولا عبرة بالعدد، زاد العدد في جانب التعديل معدلين أو المجرحين. فإذا كان الجرح مفسرا فإن الجرح يقدم على التعديل وإن اختلف العدد قلة أو كثرة، وهذا هو مذهب أهل الحديث والأئمة الذي ساروا عليه. استثنوا من ذلك بعض الصور، قالوا لا يقدم فيها الجرح المفسر في مثل ما إذا قال المعدل نعم إن السبب الذي ذكرته كان عنده ولكنه قد تاب منه، فإذا جرحه المجرح بسبب وبين السبب فسره فقال المعدل نعم أنا أوافقك أنه كان فيه هذا الأمر الذي جرحته به ولكنه قد تاب منه وحسن حاله، فهنا لا نقبل كلام المجرح على إطلاقه لأنه بناه على سبب قد تاب منه المجروح وتركه. أيضا ذكر العلماء أن الجرح المفسر لا يقبل فيما إذا قال المعدل إن السبب الذي ذكرته لا يصلح أن يكون سببا في التجريح، فيما إذا ذكر السبب ولكن المعدل لم يخفى عليه السبب، هو علمه، قال أنا علمت السبب الذي جرحته به ولكن هذا السبب الذي جرحته به لا يصلح أن يكون سببا في الجرح، فهنا أيضا لا نقول بتقديم الجرح المفسر. كما سبق في الأمثلة شعبة رد حديث إنسان قالوا له لماذا رددته؟ قال رأيته يركض على برذون. إذن قالوا له هذا ليس سببا في الجرح. جاء إلى بيت المنهال بن عمرو، والمنهال بن عمرو ثقة، ليكتب عنه، قال فسمعت منه صوت طنبور أي مزمار فرجعت ولم أكتب عنه تركت حديثه. فقال له بعض أصحابه قال لعله لا يعلم، لعل بعض أهل البيت فعل ذلك وهو لا يعلم، فلو أنك سألته أو أخذت عنه. فإذن هنا الآن بيّن شعبة سبب جرحه وبيّن له المعدل أن هذا لا يصلح أن يكون سببا. فإذن هذه الصورة الأولى في هذه المسألة، إذا كان الجرح مفسرا فما هو الأصل فيه؟ إذا كان الجرح مفسرا أنه يقدم على الجرح، أنه يقدم على التعديل وإن كثر عدد المعدلين، إلا في ما استثني كالصورتين اللتين مثلنا بهما، أن يكون قد تاب منه ويطلع المعدل أنه فعل ذلك السبب ثم تاب منه أو يكون ليس سببا في الجرح. الصورة الثانية في هذه المسألة إذا كان التجريح مبهما، تعارض تجريح مبهم مع تعديل، تأتي في راوي تجد أحد الأئمة قال فيه ثقة وإمام آخر قال فيه ضعيف، فإذن الآن هذا تجريح لكنه تجريح غير مبين السبب. فأكثر العلماء في هذه الصورة يقولون التعديل هو المقدم، قالوا لأنه هو الأصل في المسلم الذي ثبتت عدالته، فما دام أنه قد ثبتت عدالته بتعديل أئمة له فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بأمر واضح، إلا بسبب بين. فإذا جاء من يجرحه تجريحا غير مبين بل تجريح مبهم لا نقبل قوله فيه، هذا ذهب إليه الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أنه في مثل هذه الصورة يتوسط فيه، وهذا هو الذي سار عليه الحافظ بن حجر في كتاب التقريب، وسار عليه أئمة آخرون، وهو الذي كان يختاره الشيخ مقبل رحمه الله، أن الراوي الذي فيه تعديل وفيه جرح مبهم نتوسط فيه. فمثلا رأينا فلانا قال في راوي إنه ضعيف، وجدنا فلانا آخر قال فيه إنه ثقة، فهنا نجمع بين القولين ويكون هذا الراوي صدوقا. فإنه يحتمل قول من قال إنه ضعيف أي ليس من الحفاظ الثقات الأثبات، وقول من قال إنه ثقة أي ممن يقبل حديثه ولا يقصد أنه في مرتبة الثقات الحفاظ، فيكون في مرتبة وسط حتى لا نهدر أقوال الأئمة. وهذا أيضا مبني على ضوابط وقواعد، ليس هكذا مطلقا نتوسط فيه، بل مبني على معرفة طبقات المجرحين والمعدلين، فإن منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط. فإذا رأينا مثلا ابن معين قال في راوي ضعيف وجاء ابن حبان قال فيه ثقة، هل نقول نجمع بينهما نقول صدوق؟ ها؟ لا، لأن ابن حبان كان متساهلا في التوثيق. هكذا لو وجدنا راويا قال فيه البخاري ثقة، والبخاري من المتوسطين المعتدلين المتحرين، ووجدنا شعبة أو يحيى بن سعيد القطان ضعفه، فهؤلاء كانوا متشددين، إذا لم يبين سببه فإن التعديل هنا يكون له منزلة قوية، فإن الذي عارض التعديل هو أحد الأئمة الذين كانوا متشددين، قد يجرح الراوي بأبسط سبب وبأيسر سبب يجرحه. فهذا كما سبق أنه يجمع بينهما بناء على ضوابط وقواعد معروفة عند أهل الحديث. فهذا هو الحاصل في تعارض الجرح والتعديل، أننا لا ننظر إلى الكثرة، على الصحيح لا ينظر إلى العدد، بل ننظر إلى نوع الجرح، إما أن يكون مفسرا أو يكون مبهما. ثم ذكر مسألة متعلقة بهذا نختم بها. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التعديل، وذلك إما بقول أي بتعديل بعض الأئمة له، وإما بالرواية عنه إلى آخره. سبق معنا أسباب ثبوت العدالة وأنها كم؟ ستة أسباب، ستة ذكر منها، وقلنا وهي كم؟ خمسة أسباب تثبت بها العدالة، وسبق هذا. قال: قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفى في الكلام على اشتراط العدالة، فلا حاجة إلى إعادته هنا. وأعلى أنواع التزكية الشهادة له بأنه عدل الرضا، وإن لم يبين أسباب ذلك. نعم، هذا أعلى أنواع التزكية، هي الشهادة من إمام معتبر بأن هذا الراوي عدل وأنه مرضي، وإن لم يبين السبب. واعلم أن التحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب، كما هو مذهب الجمهور من أصوليين ومحدثين. نعم، هذا قول الجمهور أهل الحديث، أن التعديل يقبل بدون بيان سبب التعديل بخلاف التجريح. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ قالوا لأن أسباب التعديل كثيرة، أسباب التعديل كثيرة جدا، فيشق تعدادها، بخلاف الجرح قد يجرحه بسبب واحد، قد يجرحه بفسق واحد، قد يجرحه بسوء حفظ، قد يجرحه بسبب واحد، بخلاف أسباب التعديل. فمن أسباب التعديل القيام بالواجبات، فمن أسباب التعديل أداء المستحبات، فمن أسباب التعديل البعد عن المحرمات، فمن أسباب التعديل الضبط وقوة الحفظ. فكم سيعدد؟ هل يأتي يعدله يقول فلان عدل لأنه يصلي ولأنه يصوم ولأنه يحج ولأنه يؤدي الزكاة ولأنه حسن الأخلاق ولأنه لا يرتكب الكبائر؟ كم سيعدد؟ فأسباب الجرح تطول. فلذا عند جمهور أهل الحديث لا يشترط في التعديل بيان سبب التعديل، بخلاف الجرح فإن الجرح يكون بسبب واحد فلا بد من بيانه. قال واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحا لك ما هو ظاهر، يعني إذا شهد شاهد عند قاضي ولم يعمل بشهادته يقول هذا ليس جرحا له. سبق هل شهادة القاضي، هل عمل القاضي على شهادة أحد الناس تعديل له؟ ها؟ بشرطين، ممن يكون القاضي لا يقضي بعلمه إنما يقضي على أقوال الشهود، ويكون معروفا عنه أنه متحرر لا يقبل إلا شهادة العدل، فإذا كان كذلك فقضاؤه وحكمه على شهادته هذا تعديل. بقي العكس، إذا لم يعمل القاضي بشهادة الشاهد هل هذا تجريح له؟ يقول هذا ليس تجريحا له. اعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحا له كما هو ظاهر، لأنه قد يترك العمل بشهادته لسبب آخر، لا لأنه مجروح ولا لأنه لم يقبل شهادته، لأنه قد جعله شاهدا، فارتضاؤه شاهدا معناه تعديل له، لكنه إذا لم يعمل بشهادته لا يقتضي أنه يجرحه، بل قد يكون ترك العمل بشهادة لسبب آخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.